هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم وأهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة أخرى من برنامج بين السائل والمجيب. يسرني أن يكون معي في هذه الحلقة سماحة الشيخ حسان سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
إذن معنا الآن في هذه الحلقة سؤال حول الصوم، وأيضا يتبعه أسئلة أخرى في رسالة من الأخت الفاضلة شيماء، تقول: من كان معذورا عن الصيام لمرض في السنوات الماضية، فهل يجب عليه مراجعة الطبيب أو يستصحب العذر الماضي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نحيي في البداية الأخت السائلة وجميع الإخوة والأخوات المستمعين. طبعا المقصود الأخت لعله من العذر المرض، بقرينة أن مراجعة الطبيب هي المطروحة في السؤال. الأمراض في الحقيقة على نوعين فيما يرتبط بهذا المجال. هناك أمراض بطبيعتها تستمر ويندر جدا أن الإنسان يشفى منها، مثل مريض القرحة، قرحة المعدة، الجرح المعروف في المعدة. هذا المرض يمنع من الصوم، لأن الإنسان كل مدة غير طويلة لابد أن يدخل الطعام أو الشراب إلى معدته حتى لا يبتلى بنزف الدم أو إلى ما هنالك من هذه المعدة.
هذا المرض الآن كما تفضلتم وأشرتم له نسب مختلفة،
نعم،
فربما كان بدرجة أقل ولكن المرض موجود، وربما يذهب ويجيء. يعني هنا نريد التنبيه على أنه ليس كل من يعاني من القرحة
لا بأس
عذر الإفطار.
المقصود طبعا من كلامنا، نعم، القرحة البالغة مرحلة بحيث يضر معها الانقطاع عن الطعام والشراب لمدة 5 أو 6 أو 10 ساعات،
نعم،
وهذه مرحلة متميزة طبعا في المرض وخطيرة إذا ما أراد الإنسان أن يفرط في الحمية وفي البرامج التي ينصح بها الأطباء، عموم الأطباء طبعا. في هذا المجال الشيء الذي أحب أن أنبه عليه هو أن هذا النحو من المرض، إذا كنا نجزم كمرضى عافى الله الجميع ودفع الله البلاء عن جميع المؤمنين والمؤمنات، إذا كان من يريد الصوم يعرف أنه مبتلى بمرض مزمن في هذا المجال، وهو لا يزال إلى الأمس القريب إذا تأخر عن طعامه ساعة أو سويعة تبدأ معدته تؤلمه، يعني هو يعرف أن المرض موجود، مثل هذا الإنسان لا يحتاج أن يراجع الطبيب بطبيعة الحال، لأنه تقريبا إما عالم أو مطمئن بأن حالته المرضية تستدعي نفس الإجراءات، لا يستطيع أن ينقطع معها عن الطعام والشراب مدة طويلة. الحالة الثانية الأمراض التي تأتي وتروح، نعم، مستوى من مستويات التقرحات في المعدة كما أشرتم، أو أمراض أخرى قد يبتلى بها الإنسان في بعض فصول السنة ولا يبتلى بها في فصول أخرى، أو أمراض قد تخف وتزيد، إذا كانت خفيفة فيمكن للإنسان الصوم، إذا كانت زائدة لا يمكن للإنسان الصوم. في مثل هذه الأمور التي تمثل عناصر متحركة،
نعم،
ليست عنصرا ثابتا في حياة هذا الإنسان، لابد له في بداية كل شهر، طبعا قبل بداية كل شهر، أن يجري الفحوصات اللازمة ليتأكد من أنه يستطيع الصيام أو لا يستطيع الصيام. في الحقيقة،
نعم،
في الحقيقة الذي لا يجب عليه الصيام بالدقة كما ورد في الأدلة الشرعية هو الإنسان الذي يخاف الضرر من الصوم، هذا الذي ورد في الأدلة الشرعية، يخاف الضرر من الصوم لابد أن يكون خوفه خوفا عقلائيا طبعا غير وسواسي. حتى يكون خوفه عقلائي لابد أن يكون قد راجع أهل الخبرة الذين يرتبطون بهذا الأمر الذي يخاف منه.
فقط أهل الخبرة
فهم الأطباء فيما يرتبط بهذا المجال. إذا كان مرضا أهل الخبرة هم الأطباء. طبعا المقصود هنا وأنا مضطر لبيان هذه النقطة، ليس المقصود مراجعة أي طبيب كان. قد يراجع طبيب من ديانة أخرى لا يرى للصوم حرمة، قد يراجع طبيبا مسلما أيضا، وبعض الأطباء المسلمين كبقية المسلمين من غير الأطباء لا يعتنون بالصوم وهم لا يصومون أساسا ويستسهلون القضية، قد لا يكون وضعه يستدعي الصيام ويتسرعون. لماذا تصوم؟ ما هي فائدتك من الصيام؟ ماذا يحيفك؟ أنت مريض؟ لابد وأن يراجع أهل الخبرة من ذوي الأمانة الدينية الذين إما ملتزمون دينيا وإما إذا كانوا غير ملتزمين دينيا يحترمون العمل المهني وينصحون الإنسان كما لو كانوا متدينين. يعني هناك أطباء غير ملتزمين دينيا بشكل بالمعنى الدقيق للكلمة، ولكنهم عندما يستنصحهم الإنسان يشخصون له حالته على كل حال،
يستشعرون خطورة الأمر. ليس هكذا يفتي،
وهذا جزء من أمانتهم المهنية طبعاً. في المناسبة أقول لأنه يجب عليهم أن يتعاملوا مع كل إنسان بحسب معتقداته وبحسب متبنياته لا بحسب ما هم يرون. في مثل هذه الحالة المراجعة إلى أهل الخبرة إذا ولدت خوفا عنده ولدت خوفا مبررا عقلائيا هذه المرة، لأنه من خلال مراجعة أهل الخبرة خوفا حقيقيا من الصوم في أن يحدث مرض أو في أن يزيد المرض الموجود أو أن لا يحتمل عادة لأنه يسبب له مثلا آلام شديدة أو إلى ما هنالك، في مثل هذه الحالة نعم يجوز له الإفطار. على هذا الأساس عود إلى سؤال الأخت السائلة،
عود على بدء.
نعم. في مثل هذه الحالة لا يستطيع الإنسان لمجرد أنه كان مريض في شهر رمضان السابق أن يغمض عينيه ويقول أنا كنت مريض في شهر رمضان السابق، الآن جاءني شهر رمضان الجديد وأنا أستطيع أن أجري قاعدة شرعية أيضا كما ألمح في السؤال إليها، وهي قاعدة الاستصحاب، أستصحب بقاء المرض الذي يضر معه الصوت.
طبعا إذا لم يكن المرض باقيا فلا استصحاب هنا. نحن نفترض بأن المرض موجود.
أنا الشيء الذي أريد أن أقوله بأن الشيء الذي كان يمنع من الصوم ليس هو أساس وجود المرض فقط ولا المرض الموجود أيضا، بل درجة من درجات المرض هي التي تمنع. عادة كل مرض له درجات يسيرة ثم يصبح أصعب. إذا كان هذا الإنسان يعرف أن مرضه الموجود هو نفس المرض الذي كان في العام السابق ولا يمكنه معه الصوم، نفس المرض، نفس الدرجة من درجات المرض، ربما ازدادت درجة المرض أيضا
وربما شفي من مرضه.
أنا أريد أن أشير إذا كان يعلم بهذا فهو لا يجب عليه الصوم ولا تجب عليه المراجعة. لكن نادرا ما يحصل هذا أخ معروف. عادة الإنسان إما يشفى من مرضه إما أثناء السنة فصله عن نهاية الشهر السابق 11 شهرا، أخذ الدواء لهذا المرض. هذا المرض لا يأتي فقط في شهر رمضان، هذا مرض موجود كامن في شخص في جسده عافاه الله منه. في مثل هذه الحالة هذا الإنسان لا يعلم بطبيعة الحال أن مرضه ازداد أو نقص، أنه شفي منه لم يشفى منه. مثل هذا الإنسان لابد في بداية كل شهر أن يتحقق من وضعيته الفعلية، هل لا يزال لديه نفس المشكلة أو مشكلة أعظم أو مشكلة أخرى ربما تمنعه من الصوم، أو لا توجد نفس هذه المشكلة. ثم إن القاعدة الشرعية المسمات استصحاب، وأنا مضطر أن أشير إليها لأنه أشير إليها في السؤال، هناك مانع علمي من إجرائها في المقام. أولا الذي يجريها هو الفقيه وليس المكلف. ثانيا هناك مانع علمي من إجرائها هنا ما لم نجزم أن نفس درجة المرض هي الباقية، لأنه يشترط في الاستصحاب عند العلماء حفظ نفس الموضوع، يعني نفس الحالة المرضية. فإذا شك في أن الحالة المرضية تطورت أو تنزلت فهو يشك في بقاء نفس الموضوع، فلا تجري مثل هذه القاعدة الشرعية.
أحسنتم كثيرا. ننتقل الآن إلى سؤال آخر في هذه الرسالة. تقول الأخت الفاضلة: من المعروف أن الولد الأكبر يقضي عن والده ما فاته من الصلاة، فهل يقضي عليه أيضا ما فاته من الصوم؟
في الحقيقة الفقهاء لم يفرقوا في هذه المسألة بين الصلاة وبين الصيام. صحيح أن تنصيص معظم الفقهاء جاء بشكل أوضح في كتاب الصلاة،
نعم،
وذلك لأن الصلاة أهم، لأنها عمود الدين.
أحسنت.
وإلا لا فرق في وجوب قضاء الولد الأكبر الذكر طبعا عن والده ما فاته من الصلاة والصوم على حد سواء.
طبعا هنا سمحت الشيخ، يمكن للابن الأكبر أن يستأجر أو لابد أن يأتي هو بالعمل؟
المقصود من القضاء ليس هو القضاء بنفسه، المقصود أن يتولى
الأمر،
عملية القضاء، إما بأن يقضي بنفسه، وإما بأن يوجد شخصا يقضي بالإيجار أو بالتبرع أو بأي أسلوب من الأساليب. المهم أن هذا الملف من ملفات الوالد رحمه الله،
لابد وأن يغلق،
يجب على الولد الأكبر أن يتولى أمره.
نعم.
حتى لو تبرع متبرع ابتداء وقضى، فلم يعد هناك صلاة لكي تقضى أو صوم لكي يقضى، انتهى الأمر. المهم أن المسؤولية الشرعية معلقة في رقبة الولد الأكبر.
طيب إذا كان ترك الصوم هنا عصيانا يعني أو طغيانا، هل يجب عليه أيضا القضاء؟
بالنسبة لترك الصوم طغيانا أو عصيانا، المشهور والمعروف بين الفقهاء أنه لا يجب القضاء، وأنه
يعني
لا
كما
يجب
في الصلاة
لا يجب قضاء إلا ما فاته بعذر.
نعم،
هذا المعروف. لكن وجدت بعض الفقهاء يحتاطون احتياط وجوبي في أن يقضي مطلقا، وهذا فيه شيء إنصافا فيه شيء من الغرابة. لكن على كل حال هؤلاء فقهاء نحترم آراءهم،
نعم،
لهم مثل هذا الاحتياط،
نعم.
لكن الرأي المعروف أنه لا يجب قضاء ما فات عصيانا أو طغيانا.
جيد. سؤال آخر حول الصوم، تقول الأخت: كنت صائمة قضاء علي من أحد الأيام في شهر رمضان الماضي،
نعم،
ولكنني شعرت بالتعب والمشقة قبل أذان الظهر فأفطرت، فهل علي شيء؟
أساسا الصائم قضاء ما لم يكن هذا القضاء مضيق عليه على المستوى الشرعي، بحيث صار واجب عيني صومه في هذا اليوم، وهي حالة نادرة جدا. يجوز للإنسان أن يفطر قبل حصول الزوال.
نعم.
فالأخت في مثل هذه الحالة، سواء حصلت لها هذه الحالة أو لم تحصل لها هذه الحالة، هي على كل حال قبل الزوال يجوز لها ابتداء واختيارا أن تفطر وتقضي يوما آخر
حتى بلا عذر،
بدل هذا اليوم، هذا بلا عذر.
نعم.
فكيف وأن الأخت تشير إلى أنها كانت في حالة مرضية، في حالة تمنعها من الاستمرار في الصوم، في مثل حالتها قد يجوز لها الإفطار حتى بعد الزوال أيضا، ولا شيء، نعم، عليها، لأنها
حتى بعد الزوال؟
نعم، إذا بلغت حدا من العذر لم تتمكن معه من إطاقة الصوم، ولم تتمكن معه من الاستمرار في الصوم. هي لو كانت في نهار شهر رمضان،
يعني في الصوم الواجب يعني،
وابتليت بمثل هذه الحالة،
نعم،
لا توجد حرمة لصوم أكثر من حرمة نفس الشهر الشريف، نفس شهر رمضان.
طبعا.
لو ابتليت بمثل هذه الحالة في نفس الشهر الشريف يجوز لها أن تفطر.
نعم.
إذا بلغت هذه الحالة حدا طبعا لا تحتمل عادة، وفكيف في بالنسبة لقضاء شهر رمضان. عموما الصائم قضاء موسعا يجوز له أن يفطر اختيارا بلا أي عذر قبل الزوال، ويجوز له بعد الزوال أن يفطر بعذر كما كان يجوز له في نفس شهر رمضان أن يفطر بعذر.
بالنسبة للصوم المستحب يمكن أن يفطر في أي وقت، هذا واضح،
حتى قبل الغروب بلحظات.
نعم. ولكن السؤال هنا، إذا دعي إلى مأدبة، صحيح ما يقال من أنه يعني يفضل الإفطار على الصوم؟
بالنسبة للصيام المستحب
طبعا،
نعم، أو الواجب أيضا قبل الزوال، لأن الالتزام به الواجب، طبعا المقصود من الواجب الواجب الموسع، القضاء
القضاء
يعني.
نعم.
الموسع، كل صوم غير متعين على الإنسان في هذا الوقت بالتحديد،
نعم،
يجوز له إذا دعي أن يفطر، ويستحب له ذلك، وورد في الروايات الصحيحة المتعددة أن،
نعم،
له من الأجر مثل ما لو استمر في صيامه.
عجيب.
بالإضافة إلى أن له أجر استجابة الدعوة لأخيه المسلم، لأخيه المؤمن.
نعم.
وورد الشيء الألطف من هذا، أنه ورد في بعض الروايات أنه يستحب له أن لا يخبر داعيه أنه كان صائما، فليكتم أنه كان صائم.
سبحان الله.
فهذا فيه زيادة من الأجر والثواب، لأن فيه زيادة من المراعاة والمدارات لأخيه المسلم المؤمن.
نعم، شكرا لكم سمعت الشيخ. إذن هكذا أيها الإخوة والأخوات تنتهي هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب. لكم منا جزيل الشكر على حسن المتابعة والاهتمام، ووافر الشكر لضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان. وإليكم في النهاية عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir. حتى نلتقي، نحييكم والسلام عليكم.